الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
بعد الادعاء على جعجع المستقبل، هناك من يريد القضاء مزرعة حزبية، وكيوم جيان سنسلك القانون لكف يد عائئي. وزير الخارجية الإيراني زار عون ونصر الله، وريفي بلدنا لن يكون تحت وصاية طهران. الراعي استعداد مصري عربي لمساعدة لبنان ومحتجون في بكركي اعتراضا على كلام عون. جمعية المصارف ترد على قرار القاضي عون منع 6 بنوك من تحويل أموال إلى الخارج. حلحلة في أزمة البنزين، وسلامي يحدد سعر الدولار على صيرفة لاستيراده. سلاح على متن رحلة تركية من بيروت وتوضيح من مولوي. التحقيقات متواصلة بعد العثور على جثث الفتيات الثلاث والوالدة في أنصار. مقابل سلاح روسي، حزب الله يبرم صفقة لإرسال عناصره للحرب في أوكرانيا. التفاصيل من لبنان الحر مع بول عباس وجمانة صغيب مراد. واضحة الأبعاد والخلفيات التي تدار بها البلاد، وهي غير خافية على أحد. أزلام المنظومة متوفرون غب الطلب لتنفيذ أجندات مشبوهة ولخلق توترات متنقلة تربك الساحة، والهدف البقاء على الكرسي مهما كان الثمن. استهدافات العهد وحليف حزب الله، ويلي بيفهموا بعض على الطاير على حد قول رئيس الجمهورية في مقابلة أجراها الأسبوع الماضي، تطال كافة المرافق والقطاعات وما تبقى واقفا منها، ولو على حساب الناس والمؤسسات العامة والخاصة طالما هي لا تناسبه. وكما في أواخر الثمانينات يبقى النهج هو نفسه، استخدام كل الوسائل المتوافرة لخلق فوضى وفراغات وحروب عبثية للبقاء مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، وآخرها محاولات تطييره عبر الدائرة 16 والميجا سنتر وضرب القطاع المصرفي المالي وحاكم المركزي ومنع 6 مصارف من نقل وتحويل الأموال إلى الخارج. أما آخر إبداعات المنظومة فهو الادعاء المتجدد من القاضي فادي عائئي على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بدلا ملاحقة من خطط ونفذ غزوة عين الرماني بكل وقاحة وفي وضح النهار.
وعلى خلفية ادعاء مفوض الحكومة المعاون في المحكمة العسكرية على الدكتور جعجع، تعقد الهيئة العامة للجبهة السيادية في لبنان اجتماعا استثنائيا في 12 من ظهر الغد في مقرها في السوديكو للإعلان عن خطواتها التصعيدية في وجه الهجمة التي تتعرض لها الأحزاب والشخصيات السياسية.
واليوم دانت هيئة الرئاسة في تيار المستقبل النهج التخريبي الذي يتخذ من القضاء أداة لتدمير ما تبقى من مقومات النظام العام وهوية لبنان الاقتصادية، متوقفة عند ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في أحداث الطيوني، ولافتة إلى أنها خطوة تسيء إلى القضاء اللبناني كسلطة تعنى بحماية مقتضيات السلم الأهلي لا بإثارة النعرات الطائفية، وإذ حذرت من الإمعان في هذه السياسات العشوائية من منطلق دفاعها عن الحق والعدالة وبعيدا عن أي خلفيات تتعلق بالاستحقاق الانتخابي، وعلى الرغم من الخلافات المعلنة والمعروفة مع حزب القوات ورئيسه. وتساءلت هيئة الرئاسة في تيار المستقبل كيف يمكن للقضاء أن يكون عادلاً ونزيهاً ومتجرداً عندما يلجأ إلى اتخاذ إجراءات استنسابية انتقامية لمصلحة فريق سياسي وغض النظر عن جرائم مالية وسياسية وأمنية، ولا يحرك ساكناً تجاه أحكام مبرمة صدرت عن أعلى السلطات القضائية في العالم بحق مجرمين شاركوا بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقضايا مشابهة. وختمت: هناك من يريد القضاء مزرعة حزبية تعمل غب الطلب، وعلى مجلس القضاء الأعلى أن يحسم الأمر وأن يقول الأمر لي وليس لقضاة الحزب الحاكم والغرف القضائية المكلفة إعداد الأحكام المسبقة.
رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار قيوميجيان أكد أن هناك ممارسات هدفها التدمير الممنهج للقضاء، وهم يستغلونه للنيل من الخصوم السياسيين. وفي حديث إلى قناة الحدث قال قيوميجيان أن هناك شكوى أمام التفتيش القضائي وطلب رد منذ 16 آذار الحالي لكف يد القاضي فادي عقيقي في ملف غزوة عين الرماني، لكنه لم يحضر إلى مكتبه تجنبا لتبلغه الشكوى بحقه جراء مخالفات قانونية ومسلكية ارتكبها. ولقد ادعى من منزله على الدكتور سمير جعجع خلسة لدى كل خطواته غير قانونية وفي إطار الهروب إلى الأمام. كما أكد قيوميجيان أن القوات ستسلك كل الطرق القانونية المتاحة لرد الدعوة وكف يد عقيقي، لا سيما أن الملف اليوم بيد القاضي فادي صوان داعيا مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز لوضع اليد على هذا الملف. أضاف يستهدفون المعتدى عليهم عوض محاسبة المعتدي، وقد عودنا عهد الرئيس عون وتياره على هذه الممارسات التي شهدناها في عهد النظام الأمني اللبناني السوري السيء الذكر. وردا على سؤال قال يأتي الادعاء على الدكتور جعجع ونحن في صلب الحملات الانتخابية، وما يقومون به هو للنيل من السياديين الأحرار واستهداف القوات، وجعجع هم رأس حري أو حربة التيار السيادي الذي يرفض هيمنة الدويلة على الدولة ويمثل الفريق الذي يعمل على محاربة الفساد والسير بالإصلاحات المطلوبة.
الدكاش نشهد تهديدا جديا لهوية لبنان الذي نعرفه لبنان الحرية والانفتاح على العالم. جورج كرم والتفاصيل.
في إطار سلسلة اللقاءات السياسية مع مرشحي حزب القوات اللبنانية للانتخابات النيابية، نظمت مصالح القوات لقاء مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي الدكاش في جوني في حضور مرشحي الحزب على المقعد الماروني في كسروان كارين بستاني شادي فياض وجور عيدي، الأمين العام المساعد لشؤون المصالح المهندس نبيل أبو جودة، منسق قضاء كسروان في حزب القوات شربي صغيب، وحجم من الفعاليات والشخصيات والمحاسبين. الدكاش أكد أن الانتخابات النيابية ليست التحدي الأول في مسيرة حزب القوات الوطنية ولن تكون الأخيرة، فقبلها خاض مواجهات أقصى وتحمل الصعاب ومنحنى، محذرة من أن هوية لبنان في خطر.
لم يخف السيد حسن نصر الله نيته، قالها بصراحة: معركتنا في الانتخابات النيابية هي معركة إنجاح حلفائنا، ولم يخجل التيار الوطني الحر من أنه سيتحالف مع حركة أمل انتخابيا، وبعدها يذهب كل شخص إلى كتلته. أليس التيار الوطني الحر من يتهم الرئيس نبيه بري وحركة أمل بالفساد والسرقة والتعطيل، ومع ذلك لا يجد حرجا في التحالف معهم لإعادة إنتاج المنظومة نفسها والعودة إلى الصراعات نفسها؟
واعتبر الدكاش أن البلد ينهار وحزب الله والتيار الوطني واصلان استنزاف الدولة والمؤسسات وتهميشها.
التيار الوطني الحر استأثر بكل مقاعد المنطقة لمدة 13 سنة، فماذا فعل؟ لا مشروع توسيع الأستراد انتهى، ولا الطرقات سويت، ولا شبكة الصرف الصحي في غزير أنجزت، ولا مرفأ جوني الذي دشنوه 3 مرات تم تنفيذه. أما الحديث عن دواخين ذو إمكايل والتلوث فتشبه مع الأسف إنجازات التيار في قطاع الكهرباء.
وأكد الدكاش أن الانتخابات هي الفرصة الوحيدة لترجمة ثورة الناس.
شجعوهم على الانتخاب لمصلحتهم ومصلحة أولادهم وبقائنا جميعا في البلد. إنكم قادرون على المساهمة في استنهاض الناس وبث روح الأمل فيهم لنتجاوز هذه الأيام الصعبة. هو مسار طويل لكن نحن بدنا ونحن فينا.
الدكاش أكد أن ملف عين رماني مسيس ويستهدف القوات وأهل عين رماني، وقال بئس زمن يتم فيه الادعاء على المعتدى عليه وتبرئة المعتدي. من جوني جوش كرم، لبنان الحر.
مفوضية أستراليا في حزب الوطنيين الأحرار رأت في استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع على خلفية غزوة الطيوني بأنه نوع آخر من أنواع الإرهاب باسم القانون، الذي بات أداة رخيصة وسيفا مسلطا فوق رقاب الأحرار والسياديين، مؤكدة أن الشعب اللبناني البطل سيكون لهم بالمرصاد مهما اشتد الغدر ومهما استفحلوا في إرهابهم.
ورأى رئيس حركة التغيير إلي محفوظ أن استهداف رئيس حزب القوات اللبنانية سبقته حملة تشويش على البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وجملة افتراءات سجلها الإعلام الأوليغارشي الأصفر والذي تديره غرف سوداء من ميليشيا إيرانية فقدت قدرتها على تجميع المسيحيين في خانتها وفي خدمتها كما فعلت في انتخابات 2005 و2009 و2018 فوجدت ضالتها من خلال غزوة عين الرماني.
وغرد المرشح عن أحد المقعدين المارونيين في علي راجل سعد قائلا إن ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على الدكتور جعجع بقضية غزوة عين الرماني عوض الإفراج عن شباب المنطقة الموقوفين ظلما يشكل استخداما فاضحا من فريق العهد للقضاء لأهداف سياسية عشية الانتخابات في مقابل تجنب مجرد استجواب نصر الله هذه الممارسات مستنكرة ومرفوضة.
مرشح القوات اللبنانية عن المقعد الماروني في جزين سعيد الأسمر علق بدوره على استدعاء دكتور جعجع أنهم استدعوه لأنه الوحيد يلي واقف بوجهن، وكتب على تويتر بكفي استغلال للقضاء واستنساخ لنظام أمني ولا ونحن فينا ما نسمح أنه يعود، أساليبكم مفضوحة وما بتمرق.
وعلى خط الاندفاعة الإيرانية المتواصلة على بيروت التقى رئيس الجمهورية ميشيل عون في بعبدا اليوم وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان الذي جال أمس على الرئيسين بري وميقاتي ووزير الخارجية عبد الله أبو حبيب وقد غادر بعبدا من دون الإدلاء بأي تصريح.
كما عرض الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق بحضور السفير الإيراني في بيروت محمد جلال فيروزينيا آخر التطورات السياسية في لبنان والمنطقة.
واليوم أكد اللواء أشرف ريفي أن زيارة عبد اللهيان تؤكد أن ملف لبنان بيد إيران وهي استباق لعودة عربية لدعمه، وقال إن بلدنا مستقل ولن يكون تحت وصاية طهران سواء وقع اتفاق فيينا أو لم يوقع، لبنان مستقل وعربي الهوية والانتماء، النظام الإيراني يعيش أوهاما تاريخية سنصمد بوجه أوهامكم إلى الأبد.
وإلى مزيد من التفاصيل حول لقاء رئيس الجمهورية والوزير الإيراني معنا مباشرة الزميلة مارسيل كرم العيلي. تفضلي مارسيل.
نعم جمانة، أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان أن لبنان يعتبر أن أي تطور إيجابي في مفاوضات فيينا ستكون له انعكاسات إيجابية على الاستقرار والسلام في دول المنطقة والعالم. كما أعرب رئيس الجمهورية عن أمله في استئناف جولات الحوار بين إيران والسعودية نظرا لدورهما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فتنعكس الجهود إيجابا على المنطقة وتساهم في تعزيز التقارب بين دولها. رئيس الجمهورية شكر إيران على تضامنها مع الشعب اللبناني في الأزمات الصعبة التي يمر بها ونوه بالمساعدات الإيرانية التي تم تقديمها بعد انفجار مرفأ بيروت. الرئيس عون تحدث عن ملف النزوح السوري وتداعياته المرهقة على الاقتصاد اللبناني وباتت تشكل عبئا اجتماعيا وماليا كبيرا. وعرض رئيس الجمهورية الانعكاسات السلبية للحرب بين روسيا وأوكرانيا وتمنى أن تسود لغة الحوار بين الدولتين. من جهته عرض الوزير الإيراني المآلت إليه المحادثات بين بلادي والسعودية ومفاوضات فيينا وأعرب عن تفاؤله بأن هذه المحادثات ستؤدي إلى نتائج إيجابية في وقت قريب. أيضا تحدث الوزير الإيراني عن العلاقات اللبنانية الإيرانية وجدد تأكيد بلاده على تقديم المساعدات للبنان مشيرا إلى أنه تناول تفاصيل هذه المساعدات مع المسؤولين اللبنانيين ولا سيما مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وأبرز هذه المساعدات توفير مادة القمح وغيرها من المواد الغذائية الضرورية التي قد تسبب أزمة غذائية عالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية. هذا كل شيء من بعضه.
شكرا مارسيل. ومن بعبدا إلى بكركي حيث فياض يؤكد أن لا أحد يحمي لبنان والمسيحيين إلا الجيش والكنيسة. عبدو متى.
منتقدا موقف رئيس الجمهورية من روما الذي أعلن فيه أن حزب الله يحمي المسيحيين في لبنان، زار وفد من الثوار وأهالي شهداء المرفأ الصرح البطريرك في بكركي، مشاركا في قداس عيد البشارة الذي ترأسه البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي، والذي شارك فيها أيضا السفير البابوي في لبنان ومطارنة الأبرشيات النائب المستقيل نعمة فرام، مرشح القوات اللبنانية على المقعد الماروني في دائرة كسروان الفتوح شادي فياض، ورئيس تجمع موارنة من أجل لبنان المحامي بول كنعان. البطريرك الراعي تحدث في عظته عن الزيارة التي قام بها إلى مصر واللقاءات الرعوية والسياسية التي عقدها هناك، واصفا إياها بالمميزة.
وقد لقينا عندهم جميعا حبا جما للبنان وهما لقضيته واهتماما بشأنه وبمساعدة شعبه. إنني أحييهم جميعا وأدعو لهم بالخير والنجاح الدائمين.
وبعد القداس التقى المرشح فياض البطريرك الراعي الذي أكد بعد اللقاء أننا كمسيحيين وكموارنا لسنا بحاجة لحماية من أحد، وحدها كنيستنا هي التي تحمينا.
نحن حزب إيران تيحمي لبنان ما بدنا، واللي بده يروح يستمد قوته من حزب إيراني إرهابي يروح لعنده. نحن عنا الجيش اللبناني، عنا بطركنا، عنا شبابنا وعنا شعبنا، ومنا خايفين من حدا. نحن جماعة أولاد هالأرض، نستمد قوتنا من يوحنا مارون، من جدودنا، من بطاركتنا، من كنيستنا، ومنا عايزين حدا يجي من برات لبنان يجرب يتطاول علينا أما يمننا أنه عم يحمينا.
الدكتور رياض عبيد الذي تلا البيان باسم الثوار والذي سلمت نسخة منه للبطريرك الراعي وصف خطاب رئيس الجمهورية بأنه خطاب غير مسؤول ويمثل محور لا يشبه لبنان،
ويوجه رسالة محور احتلال لبنان. يا من أقسم على حماية الدستور تذكر بنوده، يا من أقسم على حفظ عمل مؤسسات الدولة لا تنسى بأنك تنتهك وتعطل عمل المؤسسات. يا من أقسم باسم شعب لبنان العظيم، اعلم بأن الشعب العظيم لفظك ولفظ تهاونك وانبطاحك أمام سلطات الاحتلال.
ومن زوار الصرح البطريركي رئيس الرابطة المارونية في بلجيكا مارون كرم، وفد من تجمع موارنة من أجل لبنان برئاسة المحامي بول كنعان، الذي أكد وقوف التجمع إلى جانب بكركي في كل مواقفها الوطنية والروحية والسياسية. من الصرح البطريركي في بكركي كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
انتخابيا، يعلن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير شعجع في 6:15 مساء مرشحي الحزب عن المقعد الماروني والكاثوليكي في البقاع الشمالي، وتنقل الكلمة عبر الام تي في وتلفزيون لبنان وإذاعتي لبنان الحر وصوت كل لبنان وصفحات الدكتور شعجع الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
أكد المرشح عن المقعد الماروني في المتن رازي الحاج أن هناك من يريد تشويه التاريخ، ولفت إلى أن هناك أجيالا ضحت لنبقى، فما لم يتحقق في 75 بقوات السلاح يمكن أن يحصل اليوم لإحراجنا وإخراجنا. أضاف: نحن أبناء الطبقة الوسطى المكونة للبنان ولا يمكننا أن نعيش مذلولين.
ردا على تقرير لتلفزيون المنار، أكد حزب الوطنيين الأحرار أن جورج أعرج الذي أدلى بتصريح لبعض المواقع الإلكترونية حول غزوة الطيوني لا يمت بأي صلة لحزب الأحرار، كما أن الحزب على تواصل دائم مع القوات اللبنانية من خلال لجان مشتركة ورؤساء الحزبين، وهو ليس بحاجة لأي وسيط لنقل أي رسالة.
المحطات تفتح أبوابها على السعر نفسه حتى الثلاثاء. مريم موسى:
انفراج مؤقت للبنزين، فبعد أن أقفلت المحطات أمام المواطنين رفضاً للجدول الجديد ودفعها كامل المبلغ لشركات التوزيع بالدولار، أتت الاتصالات التي جرت بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الطاقة وحاكم مصرف لبنان بأن تسلم الشركات المحطات على سعر صيرفة حتى يوم الثلاثاء، بعد تعهد من مصرف لبنان بتثبيته على سعر موحد. لكن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة أكد أن الجدول الجديد ليس منصفاً وما جرى ليس ما اتفق عليه مع الموزعين، وهذه الفوضى هي لتمرير العطلة.
وصلنا لحل في جدول الأسعار بفرق سعر صيرفة وفي جدول تعديل الجدول، لأنه نحن بنعرف شو اللي سرق اليومين على صيرفة وعلى المصاري بتقلب سعر الدولار. للأسف الشيء اللي صار مبارح، رجع معالي الوزير وجه على مصرف لبنان الساعة 5 مساء وصدر الجدول اللي صدر فيش الاتفاق اللي حصل في مكتب معالي الوزير.
على شو نص الاتفاق بينكم وبين الوزير فياض؟
نص انه يكون في التزام بسعر صيرفة، يكون في فرق للسعر لصيرفة، لانه على طول عم يتقلب سعر صيرفة. يعني نحن اليوم بنبيع مثلا بايام العطل وسبت واحد بنبيع سعر صيرفة عم بيكون شيء، بنروح الاثنين على البنك بيكون شيء ثاني. اليوم الشركات ما عنده مشكله، هن بيسلمونا بالدولار، بس صاحب المحطة المقهور منين بده يأمن دولار؟ من غسيل السيارة.
وشو هو الاتفاق يلي حصل مساء بين الوزير وحاكم مصرف لبنان؟
هذا الشيء ما قدرنا نعرفه بعد لحديك اليوم.
كرمال هيك انتم مسكرين المحطات؟
المحطات هي ما عم تستلم. اليوم في شركات حابة تفتح وفتحت على الدولار، بس اصحاب المحطات ما عندها قدرة تشتري بالدولار، وبيوقف عليها سعر التانكي اكثر من سعر البيع.
يعني انتم مش موافقين على اسعار الجدول الجديد؟
لانه حتى بسعر الدولار ما عم تطلب الشركات ما بيوافق البيع.
459 الفا هو سعر صفيحة البنزين، 40 منها ضريبة للدولة، والباقي يتوزع بين النقل وشركات التوزيع والموزعين وجعالة المحطات. وبعيدة ظهر اليوم أكد حاكم مصرف لبنان أن سعر الدولار الأمريكي المعتمد والثابت لاستيراد البنزين لغاية مساء الثلاثاء المقبل هو 22200 ليرة لبنانية نقدا مهما كانت تحركات سعر صيرفة. وأشار سلامي إلى أنه ابتداء من يوم الاثنين تستطيع المصارف أن تبيع الليرة اللبنانية نقدا مقابل الدولار الأمريكي النقدي، أو بالعكس على آخر سعر صيرفة من دون تحديد سقف للكمية المتداولة.
ردت جمعية المصارف على قرار النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لجهة منع 6 مصارف من تحويل أموال إلى الخارج، مؤكدة أن هذه التحويلات تغذي حساباتها في الخارج ويسمح لها بتنفيذ التزاماتها. وأكدت الجمعية أن منع المصارف من تحويل الأوراق النقدية يحرم المصارف الستة من تغذية حساباتها لدى المصارف المراسلة، كما يحرمها من تنفيذ التزاماتها لديها، مما يؤدي إلى إقفال حسابات المصارف اللبنانية المعنية ومنع الاستيراد.
أضاف البيان: فهل يخدم هكذا قرار المودعين؟ وهل يخدم الاقتصاد؟ وهل يؤمن استمرار تدفق الأغذية والأدوية والمواد الأساسية إلى المقيمين في لبنان؟ وهل يؤمن وصول تحويلات إلى المرسل إليهم لا سيما الطلاب؟ أما آن الأوان لوضع حد لقرارات تنم عن قلة خبرة في النشاط المصرفي ودوره في الاقتصاد الوطني وتجاهل كامل للقانون، وتضر أول ما تضر بالمودعين الذين لن يحصلوا على حقوقهم إذا انهارت المصارف وانهار البلد. إن المصارف تطلق الصرخة قبل فوات الأوان، فبعدها لن يفيد الندم.
الصيدليات نحو التوقف القسري، مستوردو الأدوية يحجمون، أما وزارة الصحة فلم يصدر عنها أي شيء. ستريدة بعينه.
حذرت لجنة أصحاب الصيدليات من التوقف القسري عن العمل، مؤكدة عدم القدرة على الاستمرار في ظل هذه الظروف وفي ظل عدم تسلمهم للأدوية من الشركات الموردة. محذراً من اتجاه الأمور نحو الأسوأ، نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة دعا عبر لبنان الحر إلى إصدار جدول أسعار يوازي سعر الصرف.
المعاناة بالحقيقة معاناة المستوردين والصيادلة والمرضى على حد سواء. اللي حاصل اليوم حالياً أنه الفعل اللي محدد فيه الدواء المستورة سعر الصرف بقصد هو 20,650، لأنه له أسبوعين سعر الصرف عم بيزيد وعم بيزيد، اليوم فات 25,000. يعني أي واحد حد عم بيبيع الدواء عم بيبيعه بخسارة، لأنه الكل بيعرف أنه الهامش الربح المستورد ما بيتعدى 10%، هيدا هامش بيدخلوا فيه المصاريف والرواتب وكل شيء. بالتالي كل شيء عم بيبيعه المستورد بياخذ أسبوعين عم بيبيعه بخسارة، ونفس الشيء الصيدلي، لأنه الصيدلي كان كل شيء عم بيبيعه اليوم مش عم بيقدر أنه يسترد حقه، عم بيشيله من رأس المال تبعه. أنا هون بحب أكد شغلي أنه كل واحد وضعه مختلف، في مستوردين لا يزالوا عم بيتحملوا الخسارة وبعدهم عم بيتحملوها، في مستوردين ما بقى قدروا جربوا يخففوا الخسارة اللي عم بيتصاروها، وفي منهم وقفوا ما بقى قدرين يتحملوا أكثر من هيك. منشان هيك نحن نتمنى من جميع المعنيين أنه يطلعوا جدول يحدد سعر الصرف كما هو بالسوق الموازية، لأنه أكيد مش الصيدلي الصيدلي ومش المريض ومش المستورد يلي مسؤولين عن تدهور الليرة اللبنانية بآخر أسبوعين بطبيعة الحال.
رغم أن الارتفاع فاق 20% عن آخر مؤشر صدر على سعر 20,650 ليرة، وهو ما جعل معظم مستوردي الأدوية يحجمون عن التسليم بانتظار صدور مؤشر يحاكي واقع السوق، إلا أنه لم يصدر أي شيء عن وزارة الصحة.
لبنان في العناية الصحية، فهل يعود مستشفى الشرق محسن السقال؟
رأى وزير الصحة العامة في رأس الأبيض أن نظام الرعاية الصحية في لبنان يتداعى وسط أزمة اقتصادية لا مثيل لها في تاريخ لبنان، لافتا إلى أن هذا الأمر أدى إلى نزوح آلاف الأطباء والممرضين وأكفال أقسام عدة في المستشفيات الخاصة، مما شكل مزيدا من الضغوطات على القطاع الصحي الحكومي. الوزير الأبيض وخلال إحدى جلسات المنتدى الدولي حول خطة لإحياء لبنان تربويا واقتصاديا وصحيا تحت عنوان من الأسطورة إلى الواقع، والذي ينعقد في جامعة البلمنت في الكورة بحضور رئيس الجامعة الدكتور الياس وراق وحشد من المهتمين، دعا الأبيض إلى العمل بشكل جماعي وقال إن مشكلة لبنان الصحية ممكن أن تتعافى شرط أن نتحصن بالعزيمة والإرادة لنتمكن جميعا من وضع الحلول العملية وتذليل الصعوبات. بدوره قال الدكتور وراق:
هذا اللبنان الذي لقب يوما بمستشفى الشرق وطبيبه، فإذا به اليوم يقف منهكا في قطاعه الاستشفائي مترنحا في جسمه الطبي، يواجه أزمة وجودية للحفاظ على ما يحمي حياة أطفاله وشبابه وشيوخه. هذا اللبنان الذي ما بخل على العالم يوما بعلم أو بمعرفة. هذا اللبنان الذي وهب دول العالم أعز وأشهر وأمهر ما عنده من أطباء وممرضين لمعت أسماءهم في مختلف الاختصاصات الطبية وفي شتى ميادين البحث العلمي. هذا اللبنان يئن ويتوجع اليوم ولا من مداو لآلامه، ويصرخ ألما ويدرف دموع اليأس والحسرة، ولا من يواسي ولا من يؤازر. أصبحنا في وطن الوقوف على الأطلال والتغني بأمجاد الماضي. لكل هذا جئنا اليوم لنقول لشعبنا أولا ولشعوب العالم أيضا أننا باقون على عهدنا بأننا لن نستسلم ولن نيأس ولن نندثر. صحيح أن مصاعبنا كبيرة وأزماتنا كثيرة وأفاقنا مظلمة، وصحيح أن أطباءنا وجسمنا التمريضي قد يجدون ألف سبب وسبب ليهجروا ويهاجروا، ولكني أقول لمن اعتقد أن في هجرته سلام لروحه وعزة لكرامته ومناعة لحصانته، أقول له ما قاله جبران خليل جبران منذ أكثر من 100 عام حين صرخ متوجعا في بلاد هجرته قائلا: لو كنت جائعا بين أهل الجائعين مضطهدا بين أهل المضطهدين لكانت الأيام أخف وطأة على صدري والليالي أقل سوادا أمام عيني.
محسن السقال، لبنان الحر، البلماند.
ماليا يتراوح سعر صرف الدولار في سوق السوداء ما بين 24,900 و 24,950.
بعد 22 يوما على اختفائهن وجدت باسمة عباس وبناتها منال وتالا وريما صفاوي جثثا مدفونة في مغارة ضمن عقار خاص في خراج بلدة أنصار لجهة أزرارية. معلومات أولية أشارت إلى أن عناصر المخابرات والأدلة الجنائية تأخذ وقتها بسحب الجثث لتحليلها كي لا تفسد مكان الجريمة، وأفيد بأن الموقوف حسين فياض قدم اعترافات أولية منها أنه ارتكب جريمته لأسباب شخصية وحدد مكان دفن الجثث، وتم نقل الموقوف إلى ثكنة محمد صغيب في صيدا لاستكمال التحقيق معه.
شهد مطار رفيق الحرير الدولي صباح اليوم حادثة أثارت بلبلة على متن رحلة للطيران التركي متجهة من بيروت إلى اسطنبول بطائرة بوينغ 738، والتي كان من المفترض أن تقلع عند الساعة 7:10 صباحا. وأوضح مكتب وزير الداخلية بسام مولوي أنه لدى تفتيش حقيبة مسجلة قبل نقلها إلى الطائرة والعائدة لأحد المسافرين عند المهبط الشرقي لنظام جرارات الحقائب، عثر على مخزن مسدس و11 طلقة عيار 9 ملم صالحة لذلك وعلى الفور طلب إلى طاقم الطائرة التركية استدعاء الراكب صاحب الحقيبة، وتمت إحالته مع المضبوطات على فصيلة الضابط العدلية. وقام طاقم الطائرة بعد خروجه بإجراء مسح أمني روتيني للتأكد من عدم ترك المسافر المذكور أي من أغراضه في الطائرة التي عادت وأقلعت في وقت لاحق. وبعد التحقيق مع الراكب تم تخلية سبيله بسنة إقامة لإشارة القضاء المختص.
أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات أن أيام الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع مخصصة لإنجاز المعاملات كافة باستثناء الكشف الميكانيكي، على أن يحصر الكشف الميكانيكي لدى دائرة الميكانيك بأيام الخميس والجمعة من كل أسبوع.
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أحبط في الساعات الماضية أكبر عملية تهريب للأسلحة عبر الحدود اللبنانية، واعتقل 3 من سكان قرية طوبة زنجرية بعد العثور بحوزتهم على 61 قطعة سلاح من بينها 58 مسدس وثلاثة بنادق M16 إضافة إلى كمية من المخدرات.
رحلة الموت تبدأ من مطار دمشق مرورا بمطار في بيلاروسيا وصولا إلى أوكرانيا. تفاصيل الصفقة التي تمت بين حزب الله والروس في هذا التقرير مع ريتا الهندي.
أشارت معلومات الحدث إلى أن لقاء جمع في 12 من الحالي القيادي في الوحدة الأمنية في حزب الله ناجي حسن الشرطوني وأحد أعضاء الشركة الأمنية الروسية فاغنر ألكسندر كوزنيتزوف في قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية، أسفر عن قرار بتجنيد 800 عنصر من الحزب للقتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية ليدخل في حرب الشوارع في كييف، في مقابل إبرام صفقة شراء أسلحة مع شركة ألماز أنتي الروسية بوساطة من شركة فاغنر. وبعد يومين من اللقاء قامت لجنة الارتباط والتنسيق في الحزب بافتتاح مكتب التعبئة في القصير لتسجيل أسماء العناصر. أما الخطوة التالية في الصفقة فهي توسيع النشاط وافتتاح 3 مكاتب تجنيد إضافية في حلب، يبرود والسيدة زينب، ولكن هذه الصفقة ستمتد مفاعيلها إلى بيروت، حيث من المقرر افتتاح مكتب لتسجيل عناصر الحزب الراغبين بالقتال في أوكرانيا في الضاحية الجنوبية. وبحسب المعلومات فإن رحلة نقل العناصر إلى أوكرانيا ستتم على الشكل التالي: المحطة الأولى في مطار دمشق الدولي حيث ينقل 200 عنصر الثلاثاء المقبل كدفعة أولى إلى مطار غومل أوبلاست العسكري جنوب غربي بيلاروسيا، ليتم نقلهم في المرحلة التالية إلى الداخل الأوكراني في مقابل $1,500 كراتب شهري لكل عنصر. واللافت أن عناصر الحزب هم في العشرينات من العمر ومن مواليد نهاية التسعينات وبداية عام 2000. أما الأفواج التي ستقاتل فهي كتائب العباس وكتائب الرضوان، إضافة إلى عناصر سورية شيعية من المنتسبين للحزب، وتم استدعاؤهم من مقرات سورية عدة استعدادا للسفر، على أن يتم إرسال 600 عنصر إضافي في وقت لاحق على شكل 3 دفعات متتالية في شهرين من الزمن.
صفحة من الأخبار العربية والدولية في التقرير التالي.
دخلت الحرب الروسية على أوكرانيا شهرها الأول، مع تأكيد وزارة الدفاع البريطانية أن أوكرانيا استعادت السيطرة على البلدات والمواقع الدفاعية التي تقع على بعد يصل إلى 35 كيلومتراً شرق كييف مع تراجع القوات الروسية. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت أكبر موقع لتخزين الوقود للجيش الأوكراني الذي يقع خارج كييف، وذلك في هجوم صاروخي. دبلوماسيا، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلين في بلجيكا، نحن بصدد اتخاذ خطوات مع الاتحاد لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية مع ضمان أمن الطاقة. أضاف، سنعمل مع أوروبا على نزع قدرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. من جهتها أشارت فوندرلين إلى أن الاتحاد سيعمل على تعزيز القدرة على تخزين الغاز وضمان فعالية استخدامه. بدوره لفت رئيس وزراء بولندا إلى أن ألمانيا والنمسا والمجر تعارض قطع العلاقات التجارية مع روسيا، وأفاد بأن الاتحاد يعد لحزمة عقوبات جديدة ضد روسيا. وأعلنت ألمانيا أنها ستخفض اعتمادها على موارد الطاقة الروسية بشكل حاد وسريع باستغنائها عن واردات الفحم بحلول الخريف وعن واردات النفط بحلول نهاية العام. في المقابل اعترف الكرملين بأن استراتيجية واشنطن لعزل موسكو كانت فعالة جزئيا، مشددا على أنها تواصل نهج العزل، لكن هذه السياسة لن تحقق هدفها، وأفاد الكرملين بأن الجيش سيقدم مقترحات لبوتين حول كيفية الرد على تعزيز الناتو للجبهة الشرقية. وكان حلف الناتو أعلن في اجتماعه أمس أنه سيمد أوكرانيا بمعدات وقائية من الهجمات الكيميائية والبيولوجية والنووية، وسيحمي قواته المنتشرة في الجناح الشرقي من هذه التهديدات.
الأحوال الجوية مع سيمونا حتشيتي.
طقس متقلب بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، بكرة طقس غائم جزئيا إلى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا تشتد بالمناطق الشمالية وبتوصل لل 65 كيلومتر بالساعة. بيتجدد تساقط الأمطار مساء وثلوج على ارتفاع 1100 متر. منحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية يلي بتعلى عن 1100 متر بالليل وساعات الصباح الأولى. منحذر من انعدام الرؤية أحيانا بشكل كلي على المرتفعات مساء نتيجة بقاء تشكل الضباب الكثيف. رياحا بتكون جنوبية شرقية سرعتها بين 20 و 50 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و 85%. حال البحر متوسط، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، لحتى غائم إجمالا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة مع تساقط أمطار وثلوج فجرا حتى فترة الصباحية، حيث بيتحول لغائم جزئيا وبيستقر الطقس طوال النهار. ومنحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية يلي بتعلى عن 1000 متر بالليل وساعات الصباح الأولى، ومن سوء الرؤية أحيانا بشكل كلي على المرتفعات صباحا نتيجة بقاء تكون الضباب الكثيف. والتنين طقس قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فوق الجبال وبالداخل والمناطق الجنوبية نحو 5 درجات. أما ببيروت والشمال فبيكون الارتفاع محدود وبتبقى دون معدلات الموسمية. أما التلاتة فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
إعادة لعناوين جولة الظهيرة. بعد الادعاء على جعجع المستقبل، هناك من يريد القضاء مزرعة حزبية وقيوم جيان، سنسلك القانون لكف يد عقيقي. وزير الخارجية الإيراني زرع عون ونصر الله وريفي، بلدنا لن يكون تحت وصاية طهران. الراعي استعداد مصري عربي لمساعدة لبنان، ومحتجون في بكركي اعتراضا على كلام عون. جمعية المصارف ترد على قرار القاضية عون منع 6 بنوك من تحويل أموال إلى الخارج. حلحلة في أزمة البنزين، وسلامي يحدد سعر الدولار على الصيرفة لاستيراده. سلاح على متن رحلة تركية من بيروت وتوضيح من مولوي. التحقيقات متواصلة بعد العثور على جثث الفتيات الثلاث والوالدة في أنصار. مقابل سلاح روسي، حزب الله يبرم صفقة لإرسال عناصره للحرب في أوكرانيا. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، أخرجها إذاعياً فريدي سيبا وإلي مسيحي.